الأجيال والمجتمع، برنامج إذاعي مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
مشاهدينا عبر الفيسبوك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم. أنا معكم بركات فوزي القصراوي في برنامجكم أجيال والمجتمع، ومعي في الهندسة الإذاعية محمد جابر. نتمنى محمد جبر نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات وأسعدها. المجتمع المدني الفلسطيني هو حقيقة لا يمكن تجاهلها، لعب دورا مؤثرا في المجتمع الفلسطيني، وهو القطاع الثالث من قطاعات المجتمع. والمجتمع المدني الفلسطيني عندما نطلق هذه التسمية هو جزء من تاريخ نضال الشعب الفلسطيني ضد الاستبداد والقهر والاحتلال الإسرائيلي، وكان له دور محوري في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني قبل قدوم السلطة الفلسطينية. هذا الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، إلا أن هناك من يرى أن بعض هذه المنظمات إن لم يكن معظمها هشة وضعيفة في هياكلها التنظيمية، إضافة إلى أن بعضها قد يفتقد الشفافية وخاصة في إنفاق الأموال، كما أن البعض يرى بأن هذه المؤسسات تتبع أجندة المانحين وتحقق أهدافهم. عن المجتمع المدني وعن المنظمات الأهلية الفلسطينية نخصص هذه الحلقة من برنامجكم أجيال والمجتمع، ويسعدنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ جمال سلامة، وهو مدير عام المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية. أستاذ جمال، أهلا وسهلا بك.
يا أهلا بيك ويسعد مساءك ومساء السادة المستمعين والمشاهدين.
يعني نحن نشكرك على أنك يعني جئت من نابلس رغم الظروف الصعبة لتشارك معنا في هذا البرنامج، ونسعد بمشاركتك. أهلا وسهلا
من دواسل حياك، يسعدكم.
وأيضا سوف يكون معنا عبر الهاتف السيد سامر العاروري، وهو منسق تجمع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس، وهو كاتب ومحلل سياسي. أستاذ سامر، أسعد الله أوقاتك وأهلا وسهلا بك. وأيضا سوف يكون معنا عبر الهاتف الدكتور عمار دويك، وهو مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. نبدأ بك أخي جمال سلامة، عندما نتحدث عن مؤسسات المجتمع المدني، يعني بداية نريد منك تعريف ما مقصود بمؤسسات المجتمع المدني، لو تفضلتم.
يعني إذا نحكي على مؤسسات المجتمع المدني، يعني بدنا نشير إنه القانون الفلسطيني سمح لأي تجمع يزيد عن 7 أفراد أنهم يشكلوا أي مؤسسة أو جمعية في سبيل خدمة المصالح العليا للشعب الفلسطيني والشارع الفلسطيني، على أن لا تكون هدفهم هو التربح أو المكسب الذاتي من هذه المؤسسة. المؤسسة يجب أن تخدم مصالح الشعب الفلسطيني، قد تخدم كل الشعب الفلسطيني أو تخدم شرائح معينة من هذا الشعب. الهدف يعني الحكومة الحالة غير قادرة أنها تقوم بتغطية الشارع الفلسطيني من حيث المساعدات وحل مشاكل المجتمع، بالتالي هي بحاجة إلى يعني رديف ومساند إلها. مؤسسات المجتمع المدني هذه لما بتكون يعني عاملة ضمن القانون وضمن المصالح العليا للشعب الفلسطيني، فهي قادرة على التعاون في سبيل يعني تغطية الفئات المهمشة، حل مشاكل الفئات المهمشة، قد تكون كمان أن تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني بشكل بشكل كامل.
صحيح.
غير هيك يعني زي ما أنت أسلفت مؤسسات المجتمع المدني مش جديدة بالنسبة إلنا. بالعكس هو قبل السلطة كانت مؤسسات المجتمع المدني هي يعني رديف لمنظمة التحرير الفلسطينية.
صحيح.
وكانت يعني أحد أذرع منظمة التحرير في الأراضي المحتلة.
جميل.
فلو رجعنا كمان لوراء أيام الانتداب الإنجليزي والعثمانيين بنجد أن الشعب الفلسطيني كان سباق في تشكيل الجمعيات وفي تقديم المساعدات لمختلف شرائح الشعب الفلسطيني من اتحادات نسائية إلى مؤسسات مجتمع مدني على مختلف توجهاتها زراعية وصحية وغيره.
يعني إذن أستاذ جمال إذن هو تاريخ طويل يعني خاضته يعني مؤسسات المجتمع المدني حتى من أيام الانتداب البريطاني وكانت فاعلة كما ذكرت في مجتمعنا الفلسطيني. حاليا يعني كم عددها تقريبا؟
يعني حاليا في عندنا تقريبا 3400 جمعية محلية، إضافة إنه في عندنا جمعيات كمان أو فروع جمعيات أجنبية مسجل عندنا تتجاوز تقريبا 270-275 فرع لجمعية أجنبية، وكلهن عاملات ضمن النظام والقانون الفلسطيني إلا من رحم ربي. وبكون يعني بتجاوز بعض القصص ممكن يعني يتم اتخاذ بعض الإجراءات من أجل تصويب أوضاعهم.
نعم. إذن يعني عدد كبير هذا العدد. صحيح. الذي ذكرت يعني أكثر من 3000 جمعية، هل هذا موزع على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية أم في مناطق الضفة الغربية وغزة فقط؟
هذا يعني هذا العدد الجمعيات هو ما بين الضفة الغربية القدس وغزة. وهذه جمعيات عاملة يعني المفروض أنها تكون فاعلة وعاملة في المجتمع الفلسطيني. بس حقيقة إذا نجي نشوف إنه كم جمعية عاملة في هذا الموضوع ممكن يعني ما نلقاش أكثر من 2000 جمعية هي فاعلة حقيقة في الشارع الفلسطيني، والباقي يعني بتلاقيهم يعني
أنشطتهم غير فاعلة
يعني
حنا نتمنى أن يكون الجميع فاعلا يعني أكيد. وأن يكون الجميع هدفه خدمة الشعب الفلسطيني. على كل حال نرحب مرة أخرى بالسيد سامر العروري وهو منسق تجمع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس وهو كاتب ومحلل سياسي. أخي سامر أهلا وسهلا بك في راديو أجيال.
أهلا بكم مساء الخير. بس سامر على التاول مش عروري.
يعني ربما كما سمعت أيضا معنا السيد جمال سلامة أكيد تعرف كويس.
نعم صحيح. أكيد كل احترام.
طيب. أخي سامر يعني عندما نتحدث عن أنك منسق تجمع المؤسسات المجتمع المدني في نابلس، بالنسبة لهذه المؤسسات يعني ما هي الأنشطة التي تمارسها، ما هي المجالات التي تخدم بها مجتمعنا الفلسطيني؟
نعم بعد التحية لك وللمستمعين والجميع وضيفك الكريم. نحن تجمع مؤسسات المجتمع المدني أنشئ في العام 2007 هو تجميع وتنسيق ما بين مؤسسات مدنية فاعلة في نابلس في القضايا المختلفة، قضايا المرأة، قضايا الطفل، قضايا المساعدات، قضايا كافة القضايا المختلفة التي تتعلق ب المجتمع النابلسي بشكل خاص وأقصد محافظة نابلس بشكل خاص. طبعا هذا التجمع كما ذكرت هو تنسيقي، بمعنى أن كل المؤسسات المنضوية تحتوي مؤسسات منتخبة يمثلها مسؤول المؤسسة أو أحد من ينتدبه في هذا التجمع. التجمع ينسق ويجتمع بشكل دوري أو بشكل واضح، ينسق فيما بينه بالكثير من القضايا المتعلقة في الوطن، بداية علاقة القضايا الوطنية بعيدا عن السياسة والتحزب السياسي، بمعنى أن هذه المنظمات هي منظمات أهلية بالكامل، وبالتالي الموقف هو موقف وطني ولكن بعيد عن أي تحزب سياسي أو أي وجهة سياسية. أيضا يعنى هذا التجمع بكافة القضايا المجتمعية التي تتعلق في حياة المواطن مثل الصحة، التعليم، رعاية المسنين، الأطفال، النساء، أيضا يضاف إلى ذلك الوضع الاقتصادي. وهذا التجمع أيضا في ذات الحين عضو في ما يسمى هيئة تنسيقية للتجمعات الأربعة التي هي تجمع المؤسسات، تجمع النقابات المهنية، وتجمع دواوين العائلة النابلسية، وأيضا تجمع أبناء البلد. وبالتالي نتناول الكثير من القضايا الملحة التي تتعلق في القضايا الداخلية وننسق مع كافة مؤسسات البلد مثل الغرفة التجارية، مثل بلدية نابلس وكافة المؤسسات في عملنا في الداخلي مراعاة أن يكون المجتمع مجتمع صحي، وأن أي قضايا تتعلق بقضايا المجتمع يجب المسارعة إلى حلها بالتنسيق بين كافة المؤسسات.
طب يعني أخي سامر، يعني هذا التجمع الذي ذكرت والذي أنت منسق له في مدينة نابلس وفي قراها ومنطقتها، كم تقريبا عدد المؤسسات التي تنضوي تحت هذا التجمع؟
نعم، هو التجمع عندما أسس ب 45 منظمة مؤسسة فاعلة من المؤسسات الكبيرة في نابلس، الآن يمثلهم في مجلس إدارة من 15 مؤسسة. أنا يعني أمارس تنسيق لهذه المؤسسات، وبالتالي نحن أيضا لا يقتصر عملنا على 45 مؤسسة، نحن منفتحون على المؤسسات كافة. وأيضا من يريد الانضمام لهذا التجمع ضمن الرؤية المدنية والوطنية العامة لا نختلف معه، وبالتالي نحن بالأساس نتحدث عن حوالي 45 مؤسسة، ولكن في المقابل نتعامل مع كافة مؤسسات البلد بنفس الروحية والعقلية.
طب جميل. أستاذ جمال سلامي، يعني بالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية، يعني كما ذكرت كانت هذه مؤسسات المجتمع المدني فاعلة حتى قبل النكبة وبعد النكبة، لكن السؤال عندما قدمت السلطة الوطنية الفلسطينية كيف تعاملت مع هذه المؤسسات؟ هل كانت هي داعمة لهذه المؤسسات على الأقل معنويا أو تنظيميا، أو كانت العلاقة تنافسية ما بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة الوطنية الفلسطينية؟
حقيقة من يوم ما جت السلطة الوطنية كان ساعد أن إحنا القانون الأردني بنظم عمل الجمعيات، وكمان في قطاع غزة كان ساعد القانون العثماني. في 99 تقريبا، سنة 99 تقريبا المجلس التشريعي أقر قانون للمنظم للجمعيات،
نعم،
وتم إصدار القانون في أتصور كان رقم 1 لسنة 2000 من سيادة الرئيس أبو عمار عليه رحمة الله. وهذا القانون لما تم اعتماده كان أيضا بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني وبالتنسيق معها. إحنا حاليا نعمل من خلال هذا القانون. حقيقة يعني السلطة الوطنية ما في تنافس ما بينها وما بين الجمعيات. العمل ما بيننا وبين الجمعيات هو عمل تكاملي، بمعنى مفروض أنه يكون في أنه يعني أو في موجود عندنا حسب القانون وزارات اختصاص، أن جمعيات في المجال الزراعي، أن جمعيات في المجال الصحي، في المجال التنمية الاجتماعية، في المجالات الثقافية، مجال الرياضة. فمفروض هذه الجمعيات حسب طبيعة اختصاصات تنسق مع الوزارات المختصة من أجل تنفيذ برامجها. الهدف من التنسيق مع هذه الوزارات من أجل تغطية وخدمة الشارع الفلسطيني بشكل تكاملي وليس شكل تنافسي.
نعم.
احنا بنكمل بعض. صحيح. ما بننافس بعض، واذا بدنا ننافس بعض بننافس بعض على خدمة الشارع مش على شيء ثاني.
يعني هذا شيء جميل. احنا يعني القطاع الفلسطيني بتكون من القطاع الحكومي وقطاع المجتمع المدني وقطاع رجال الاعمال، يعني وبالتالي الكل يكمل دور الاخر
100%. المفروض انه هو يعني عمل تكاملي. شو بنقدر احنا يعني حكومة التعليمات الموجودة ان شو بنقدر نسهل لهذه المؤسسات هذه الجمعيات الفاعلة والعاملة، راح بنسهل لهم طبعا ضمن القانون. خارج القانون بيكون إشي ثاني، بس احنا دائما بنسهل لهم قدر إمكاننا قدر إمكانياتنا ضمن القانون. والعمل زي ما قلت لك هو عمل تكاملي وليس تنافسي.
هذا جميل جدا. طب أخي سامر العروري، يعني أنت الآن على الهواء مباشرة ويعني معنا مدير عام هذه أو المسؤول عن هذه المؤسسات من الناحية الحكومية، ماذا تطلب من الحكومة أو الفلسطينية، أو ماذا تطلب من وزارة الداخلية، أو ماذا تطلب خصيصا من الأستاذ جمال سلامي؟
أولا للمرة الثانية سامر عنبتاوي وليس العروري. توضيح
سامر
عنبتاوي.
عنبتاوي، مش عارف ليش بقول عروري. صحيح عنبتاوي، نعم. إذا سمحت أخي أحمد محمد صلحها. نعم عنبتاوي. نعم
تفضل. نعم. تحياتي للأخ جمال. يعني أنا أعتقد أن المجتمع السليم بالتأكيد هو الذي يحوي تكامل كامل ما بين فئاته المختلفة. كما ذكرنا هناك هيئات رسمية حكومية تتعامل في الإطار الرسمي، وهناك مجتمع مدني، وهناك فعلا قطاع الاقتصاد ورجال الأعمال والغرف التجارية وما إلى ذلك. وبالتالي التنسيق بين هذه التجمعات الثلاث هي أساس. صحيح أن التنافس كما ذكر الأخ شمال والتنافس في إطار ما هو أفيد للمجتمع، ما هو أفضل للمجتمع، ولكن التنافس عندما يدخل في مرحلة من يعني يكون نفوذه أكثر في الشارع أو تأثيره أكثر في الشارع يصبح معيق لأي عمل مستقبلي. نحن في تجمع المستقبل ننظر إلى هذا الموضوع بشكل تالي. أولا ما أريد أن أكون صريح بهذه المواضيع، نحن قبل مجيء السلطة مؤسسات المجتمع المدني كان لها دور، سمعت لي أريد يعني مزيد من الوقت في توضيح هذه النقاط. كان المجتمع المدني الفلسطيني مرتبط جدا بالقضايا الوطنية باعتبار أن الاحتلال كان موجود وكان لها دور وطني ودور مجتمعي بشكل واضح. بعد مجيء السلطة أصبح يجب أن تقاسم الأدوار، بمعنى أن يكون هناك دور رسمي وهناك دور مؤسساتي، بمعنى أن المؤسسات يجب أن تمتلك الحرية في التعامل، حرية في تشكيل المؤسسات، حرية الرأي والتعبير، حرية المواطنة، كل القضايا المرتبطة بالمجتمع المدني. وحقيقة مع مجيء السلطة في العام 93 نشطت بشكل أكبر مؤسسات المجتمع المدني وتطور أداءها واتصلت بأكثر بالقضية وأصبح هناك نضوج في العمل المجتمعي. ولكن بصراحة أيضا بعد حالة الانقسام الفلسطيني تراجع إلى حد كبير أداء مؤسسات المجتمع المدني، لأنه دخل موضوع الانقسام على موضوع المؤسسات وأثر كثيرا سواء في الضفة الفلسطينية أو في قطاع غزة. وبالتالي تأثر العمل المجتمعي بشكل واضح وبشكل مباشر في هذا الإطار. لذلك نحن الآن عندما يعني نتناول القضايا المختلفة نعتبر أننا شركاء في الوطن، شركاء بمعنى أننا بصراحة وسريعة بلا ما دور أي مؤسسات مجتمع مدني في أي مجتمع هو بالأساس كما ذكرنا المهام الملقاة على عاتقه ومسؤولياته اتجاه المجتمع، وفي الجانب الآخر نوع من الرقابة على أداء السلطة السياسية والتنفيذية، بمعنى أن إذا كان هناك بالسلطة التنفيذية بعض القضايا التي عليها ملاحظات من المجتمع المدني أو من القطاعات الشعبية يجب إبرازها من خلال المؤسسات المجتمع المدني. هذا جانب مهم جدا. أنا أقول يعني وبصراحة أمام الأخ جمال أرجو أن يتسع صدره لسماع ما سأقول، أننا كنا في حال الأفضل. دائما المجتمعات في كافة أنحاء العالم تتطور في الديمقراطية والحريات والعمل المدني. للأسف في بعض الانقسام تراجعنا، وأنا أقول هنا في الضفة وفي قطاع غزة في إطار هذه المؤسسات. وطالما أن هذه المؤسسات لا تأخذ حقها في الرقابة وفي الأداء أصبح أكثر صعوبة في أداء مهامها، لأن هناك بعض الحالات بتحويل بعض هذه المؤسسات، ببعض الحالات بحل الآليات الإدارية، بحل ببعض الحالات بتدخل في الإجراءات الداخلية لهذه المؤسسات، وهذا ما يجب أن يتوقف. وقضية أخيرة إذا سمحت لي في هذا السياق، مؤسسات المجتمع المدني بحاجة إلى الدعم المالي والتمويل. للأسف التمويل الخارجي سواء كان للسلطة أو للمجتمع المدني الآن يشوب الكثير من الضغوطات، يشوب الكثير أيضا من الابتزاز السياسي ومن شراء الموقف السياسي ومن المال المسيس. لذلك أعتقد أن نظام
يعني تقصد أستاذ سامر عنبتاو تقصد ابتزاز داخلي أم ابتزاز خارجي؟
لا أتحدث عن الابتزاز الخارجي من المانحين. من الدول المانحة
بالتأكيد أكيد
تحاول الضغط وشراء المواقف والضغط على المؤسسات،
وهذه مشكلة
نوع من الحماية الداخلية وتنظيم عمل المؤسسات في الداخل لمقاومة لي أيضا التخلي قدر الإمكان عن المساعدات الخارجية.
طيب أشكرك يا أخي سامر العنبتاوي. طب أستاذ جمال سلام، يعني قبل السؤال يعني ربما تريد أن تعلق على ما ذكره الأخ سامر العنبتاوي، يعني هو يتحدث عن الانقسام وآثار الانقسام السلبية على كيفية التعامل مع المؤسسات المجتمع المدني. ولا شك أن الانقسام هو كارثة نعيشها ونعيش آثارها على كافة الأصعدة.
يعني بداية بأكد على ما قلت أنه الانقسام هو كارثة بترمي بظلالها على الشعب الفلسطيني. أينما تواجد. لكن اللي بدي أكد عليه وبدي أقوله بشكل واضح، إحنا كمنظمات مجتمع مدني عملنا لا يقتصر على الضفة الغربية. حتى منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة إحنا بنتبعها، بنسهلها إجراءاتها وبنسهلها عملية تسجيلها. يعني إحنا مش مقتصر عملنا فقط ضفة غربية، لا ضفة غربية وقطاع غزة.
طب ما في مجتمعات مجتمع مدني في غزة لم تسجل لديكم رسميا؟
في في مؤسسات مجتمع مدني
ويتم التعامل معها دوليا مع الجهات المانحة؟
لا
يتم التعامل
يعني
معها.
عمليا أي مؤسس مجتمع مدني بدها يكون في عندها يعني تسجيل في وزارة الداخلية الفلسطينية.
صحيح.
إذا كانت مسجلة بشكل رسمي بوزارة الداخلية بتم التعامل معها إن كان دوليا أو محليا أو في كافة المجالات. وإحنا بنتبع قاعدين الجمعيات الموجودة في قطاع غزة, بنسجلها بنسهلها قدر الإمكان, قديش بنقدر نسهلها بنسهلها رغم صعوبة الأمر الواقع. يعني أنا تعاملي مع جمعية موجودة بالضفة الغربية أسهل إلي كثير من تعاملي مع جمعية أو جمعية مماثلة لها في قطاع غزة.
صحيح.
نتيجة التواصل ونتيجة القرب ونتيجة التعامل واللقاءات وإلى آخره.
صحيح.
هذه قصة أساسية. القصة الثانية يعني مؤسسات المجتمع المدني. عمليا كل مؤسسة فيها طبيعة أهداف, فيها طبيعة عمل, طبيعة نشاط. يعني مش معقول يعني مؤسسة لها علاقة في المجال الزراعي ومحددة أهدافها في التنمية الزراعية بتتيجي تمارس دور في المجال السياسي.
صحيح.
مش معقول يعني مؤسسة لها علاقة في التنمية الاجتماعية تيجي بتتمارس دور في الرقابة السياسية. نحن نتعامل مع المؤسسات, كل مؤسسة حسب اختصاصها.
عندنا
مراكز, عندنا مؤسسات كثيرة يعني قانونية ولها علاقة في القانون وفي العدل والديمقراطية مرخصة لنا وبتمارس دورها وبتقدم تقارير. احنا نستأنس كمان كحكومة فلسطينية تستأنس كمان في تقاريرها وانتقاداتها.
نعم.
للسلطة الفلسطينية وهي فاعلة وعاملة.
صحيح.
بتعامل معها وبنأخذ تقاريرهم الرقابية على محمل الجد, وما في أي مضايقات من السلطة الفلسطينية على هذه المؤسسات. قد نعتب عليهم في بعض القصص, قد نعتب وهذا حق مشروع بين الإخوة والأهل إنهم يعتبوا على بعض, لكن ما في أي إجراءات ضد هذه المؤسسات بأي حال من الأحوال. هذا واحد. اثنين. نعم. بالنسبة لقصة التمويل.
نعم.
احنا نرفض بأي شكل من الأشكال انه اي مؤسسة مجتمع مدني تقبل اي تمويل مشروط.
جميل.
التمويل المشروط هو مش لمصلحتنا. يعني انا بدي
انفذ وله اجندة خاصة بتخدم الجهات المانحة بصراحة. يعني
انا بدي اجي انفذ بالشارع الفلسطيني اجندة جهة مانحة ما لهاش علاقة في طبيعة التكوين وثقافة المجتمع الفلسطيني.
اكيد لا.
انا قاعد بدمر وبخرب.
صحيح.
انا بهمني من هذه المؤسسات حسب ما طرحوا القانون الفلسطيني المصلحة العليا للشعب الفلسطيني, بالتالي الكل يجب أن يعمل ضمن هذا المنطق. ولما أنا كنت وزارة الاختصاص معانيته في وزارة الاختصاص أنه تكون هذه الوزارة بتكون بعملية تنسيق لآليات العمل والمشاريع ما بين هذه المؤسسات بحيث ما يصيرش تضارب.
صحيح.
وبالتالي بدل من الخدمة تنصب في اتجاه واحد, لا, تتوزع على كل الفئات اللي ممكن تستفيد من هذا الموضوع. دورها تنسيقي ومتابعة هذه الوزارات, مش تحرم هاي المؤسسات من بعض الأنشطة أو لا. بفهم إنه التمويل صعب وفي مشكلة فيها طبعا. يعني أخونا يعني سامر اختصر علينا أنه التمويل صعب على الحكومة وعلى المؤسسات المجتمع المدني.
يعني صحيح.
لكن
صحيح.
يعني في مجالات يعني ممكن هم يعني بطرقهم يبحثوا عنها إخواننا من رجال الأعمال, من متبرعين, من إلى آخره, ويقدروا يمولوا هذه النشاطات.
يعني عادة يعني فعلا يعني فكرة التمويل هي صعبة, والأسف يعني كله بيتبع الأجندة السياسية للدول المانحة والجهات المانحة بطبيعة الحال. وبالتالي فعلا يعني مؤسسات المجتمع المدني رغم دورها الكبير جدا الذي تؤدي, إلا أنه في تحديات كثيرة جدا. يعني غير التحديات الاقتصادية يا أستاذ سامر, أيضا أظن التحديات في مقاومة وفي الاحتلال الإسرائيلي وفي استهداف هذه الجمعيات من قوات الاحتلال الإسرائيلي. أليس هذا تحدي كبير يواجه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني؟
نعم بالتأكيد. الاحتلال يعني لا يريد أصلا العمل المجتمع الفلسطيني أن ينضج وأن يصل إلى مراحل متطورة. لأنه بصراحة خلينا نكون صريحين في هذا الموضوع.
نعم.
كما ذكرنا نحن غير معزولين عن المجتمع, مؤسسات المجتمع السكني غير منعزل عن العمل الوطني بشكل عام. ما يضر
أكيد.
القضية الفلسطينية, ما يضر المجتمع الفلسطيني تدخلات الاحتلال, بالتأكيد هناك مواقف واضحة ومتقدمة. هناك مثلا منظمات حقوقية, مجتمع مدني, هناك منظمات ترعى حرية المعتقلين السياسيين أيضا في سجون الاحتلال. كل هذه القضايا مرتبطة. لذلك رأينا أن كثير من التغول من قبل دولة الاحتلال على المجتمع المدني الفلسطيني بكافة أشكاله، هناك مداهمات، هناك اقتحامات، هناك محاولة مصادرة كمبيوترات وموجودات للمجتمع المدني. ويعني كل هذه الممارسات توضح أن المجتمع المدني الفلسطيني بصراحة تحت ضغوط مختلفة. ذكرنا الضغوطات الدولية مثل الورقة الأوروبية التي كانت تفرض على المؤسسات نبذ الإرهاب حسب مقوماتهم، أيضا هناك مال مشروط من الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اليو اس اي، ورأينا أن عندما فرضت العقوبات على السلطة الفلسطينية وعلى الكل الفلسطيني أيضا فرضت هذه العقوبات على المؤسسات المجتمع المدني. يضاف إلى كل ذلك أن دولة الاحتلال تراقب كل هذا العمل، تعتقل أحيانا من النشيطين المدنيين في كافة المواقع المختلفة. ويعني ويقول هنا في ملاحظة، عندما حاولت دولة الاحتلال القضاء على الوجود الفلسطيني في بيت المقدس ماذا فعلت؟ أغلقت بيت الشرق، وبيت الشرق مؤسسة مدنية فلسطينية وطنية كانت تسعى لترسيخ الوجود الفلسطيني وصمود الناس. ولذلك عندما أقول أدبيات مؤسسات المجتمع المدني تتجه دائما إلى الدعوة إلى صمود الناس، إلى تعزيز الاقتصاد الوطني المقاوم، تذهب إلى دعوات المقاومة الإسرائيلية، هناك نشاطات وطنية مختلفة لمؤسسات المجتمع المدني، ولذلك هذه كلها تحاربها دولة الاحتلال بالتأكيد. ونحن يجب أن نتحد هنا كل مكونات الشعب وتكون لغة مشتركة بين السلطة وبين مؤسسات المجتمع المدني وبين القطاع الخاص والقطاع العام بالكامل لمواجهة الضغوطات الإسرائيلية وتحقيق فعلا المطالب بدعم اقتصادنا الوطني المقاوم الذي يرفض التبعية لدولة الاحتلال وأيضا يقاطع بضائع دولة الاحتلال.
طيب أشكرك سامر عنبتاوي، لكن يعني هناك في المقابل مع يعني إقرار الجميع بالدور الفاعل الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن هناك بعض الدراسات وبعض الآراء التي تقول بأن هناك ضعف في البنى التحتية في البنى التنظيمية والمهنية، وهناك مشاكل داخلية في الأنظمة واللوائح، وهناك أيضا ضعف في مركزية القيادة، وأيضا هناك ضعف أحيانا في الشفافية وتراجع ممارسة العمل التطوعي. عن ذلك أريد أن أسأل ضيفنا عبر الهاتف الدكتور عمار دويك، وهو مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك دكتور عمار.
تحياتي.
دكتور عمار، يعني أنتم في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تتابعون من خلال دراسات من خلال أبحاث أداء بعض الجهات الرسمية وأحيانا الحكومية وتصدرون تقارير بذلك. السؤال، هل لديكم أبحاث أو هل لديكم دراسات حول أداء مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني؟
هي دورها رقابي على قضايا الحقوق والحريات اللي نص عليها الباب الأول من القانون الأساسي الفلسطيني، من ضمنها الحق لتشكيل جمعيات والانضمام إليها، حق تجمع للتعبير عن الرأي وغير ذلك من الحقوق والحريات. والعين فيها هو الجهات الرسمية الدولة، وبالتالي احنا رقابتنا بالدرجة الأولى على الدولة. فيما يتعلق بالمجتمع المدني، الهيئة ليست مؤسسة المجتمع المدني، الهيئة هي مؤسسة رسمية. مؤسسة دستورية.
صحيح.
مؤسسة عامة تعتبر. ليست لا ينطبق عليها قانون الجمعيات. لكن احنا نعمل باشتراك مع عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. من خلال الائتلافات ومن خلال العمل المشترك في الدفاع عن قضايا الحقوق والحريات، تبني قضايا محددة حسب تخصص كل مؤسسة. نعمل مع نقابات. وعندما نتلمس واجهة من التحديات ومن قيود يضعها الاحتلال، وأحيانا قيود تضعها الجهات الرسمية الفلسطينية أو قيود يفرضها قطاع المصرفي الفلسطيني اللي هو قطاع يعني محافظ جدا ويخشى من القضايا المرفوعة عليه أمام المحاكم الأمريكية والإسرائيلية، وبالتالي يمارس رقابة ذاتية متشددة جدا خاصة على الجمعيات. وبالتالي هذه يعني مجال عمل نحاول إنه إحنا توسيع يعني هامش الحرية والعمل المستقل بالمؤسسات الأهلية لأنه هذا يعني حق أولا حق تشكيل جمعيات وانضمام إليها، وأيضا هناك فوائد تنموية وفوائد صحيح. على حقوق الفرديات وفوائد يعني تعود بالخير على المجتمع بشكل عام، أن يكون لدينا مجتمع مدني قوي وفعال. طبعا وجود مجتمع مدني قوي وفعال يتطلب أن تكون هناك نسميها يعني بيئة ممكنة، بيئة قانونية وسياسية تسمح لهذا المجتمع تعمل بحرية. والعمل بالحرية والاستقلال لا يعني أنه هي خارج المسائلة ولا يعني أنه مسموح لها ترتكب أخطاء وانتخال القانون. الجمعية تحت القانون، الجمعيات الخيرية حسب القانون تخضع لرقابة دولة الاقتصاد الفلسطيني ولهيئة مكافحة الفساد. وبالتالي يعني إذا في حدا مخطئ أو حدا مقصر يجب أن يتحمل مسؤوليته. لكن نحن نرفض أن يكون يتم استخدام فكرة أنه بعض الجمعيات عندها مشاكل في الحوكمة من أجل تغيير التدخل في العمل الأهلي. لا، إحنا نقول أنه أن تكون الجهات الرقابية مستقلة وفعالة ومهنية تمارس الرقابة على المؤسسات الأهلية وعلى الجهات الحكومية، وأي حدا يخالف القانون يعني يتم محاسبته وفق القانون. وأيضا المؤسسات الأهلية الفلسطينية تخضع لمستويات يعني متعددة من الرقابة. أولا الرقابة الداخلية ورقابة المجالس الإدارة، لكن أيضا تخضع لرقابة الوزارة الداخلية ورقابة الوزارة المختصة ورقابة ديوان الرقابة وهي مكافحة الفساد. وعادة إذا كانت تطرح من جهات أجنبية خاصة الجهات الأوروبية هي جهات يعني تمارس رقابة متشددة جدا لضمان أنه المنح التي تقدمها تصرف في أوجه الصرف المتفق عليها، وبالتالي في رقابة خارجية تدقيق خارجي يكون عادة صارم. يعني في رقابة متشددة شديدة على المؤسسات الأهلية، وهذا شيء طبيعي وشيء جيد أن يكون هناك رقابة عليها. لكن أيضا
يعني رقابة لا تتعارض مع حقوق المشروع وممارسة أعمالها ضمن القانون، مش هيك يا أستاذ دكتور عمار؟
صحيح. يعني الرقابة يعني هي في إطار القانون، قانون الجمعيات، قانون الجمعيات الأهلية وقانون المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية لسنة 2000 حدد يعني أجر الرقابة، التقارير التي يجب أن تقدمها.
طب هل تعتقد أن هذه الرقابة فاعلة دكتور عمار؟ يعني من خلال متابعتكم هل تعتقد أن هذه الرقابة فاعلة؟ يعني بصراحة كثير ما يثار فكرة الشفافية وفكرة صرف الأموال التي تأتي من دول مانحة لبعض المؤسسات المجتمع المدني، وبصراحة الشارع يتحدث كثيرا في هذا الموضوع.
طلع الرقابة يعني مش بالمئة مهنية بصراحة، يعني أحيانا في طيب الرقابة يعني إذا كانت جمعية محسوبة على جهة معارضة بتكون الرقابة عليها شديدة جدا، وإذا كانت جمعية محسوبة على الموالاة أحيانا تخالف القانون بشكل منهجي مستمر لسنوات طويلة ولا يتدخل بها أحد.
الأستاذ جمال سلامة بهز براسه بقول لك هذا يعني مش هيك يعني.
طب أعطيك مثال.
طيب أنا عمالي أعطينا مثال.
رابطة الجمعيين في الخليج وسجلة كجمعية آخر انتخابات فيها صارت في سنة 1900 وخشبة.
نعم
ما في حدا مارس عليها الرقابة بالحد الأدنى، لأنه يكون فيها انتخابات دورية حسب القانون الجمعيات نفسه. وبالتالي طبعا أنا يعني بابا ديش تعمل يعني في حالات، هذه حالات خلينا متطرفة أنه لا تخضع على الرقابة الكافية. بشكل عام أي حدا بخالف القانون الفلسطيني يجب أن يحاسب، ولا ندافع عن أحد. إذا في حدا فاسد نعاقبه بالسجن. بالعكس أنا أشجع أن يكون رقابة فعالة على الجميع، وإذا في حدا يستغل أموال مقدمة الشعب الفلسطيني لأغراض خاصة يجب أن يحاسب. إذا في حدا يسيء استعمال منح مقدمة يجب أن يحاسب.
صحيح.
ويحاسب وفق القانون ولا ندافع عن أحد يعني.
طيب يعني أخي الدكتور عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أشكرك على هذه المشاركة ونلتقي إن شاء الله في حلقات أخرى. ونرجع إليك أستاذ جمال سلامي، يعني بالنسبة للرقابة، يعني الرقابة موضوع مهم يعني، والكل بيقول لك لابد من الرقابة بصراحة. يعني يتردد على ألسنة كثير من أبناء الشعب الفلسطيني عن بشكل عام أن هناك ملايين وربما مئات أو آلاف الملايين صرفت على منظمات المجتمع المدني، وهذه الأموال التي أساسا تحسب كمساعدات للمجتمع الفلسطيني وليس لمؤسسات المجتمع المدني بصراحة قد تصرف في غير وجهها. أريد منك جوابا، وأيضا أريد من الأستاذ سامر العنبتاوي جوابا على ذلك.
عزيزي، يعني أنا بس بدي أعلق على الموضوع هذا. الجمعيات بالنسبة إلنا هي سواسية بغض النظر عن الانتماء السياسي. أنا بهمني من الجمعيات الالتزام بالنظام والقانون الفلسطيني. أي جمعية ما بتقدم تقاريرها الإدارية والمالية بشكل يعني مستمر بكون في إجراء مع هذه المؤسسات.
نعم.
الرقابة، في رقابة داخلية عند الجمعيات.
نعم.
يعني مفروض أنه الهيئة العامة هي بتمارس الدور الرقابي على أعمال الهيئة الإدارية والنشاطات. صحيح. اللي بتقوم فيها. إضافة إحنا بنطلب إضافة للتقارير المعتمدة المالي والإداري من الهيئة العامة.
نعم.
بنطلب يكون في تقرير مدقق حسابات قانوني من أجل التأكد من سلامة الأموال الأموال الممنوحة لهم والمصروفة وطرق الصرف، هل هي ملتزمة حسب آلية عمل الجمعية ولا لا، حسب النظام اللي حاطته الجمعية ولا لا. طبعا النظام المالي والإداري بيكون حاطته الجمعية يجب أن يتوافق مع القانون الفلسطيني.
نعم.
غير هيك ما بيكونش معتمد.
صحيح.
اثنين، الوزارة المختصة مفروض أنها بتكون بعملية متابعة حثيثة لأعمال الجمعيات وبتكون بدور الرقابة.
يعني الوزارة المختصة مثلا وزارة الإعلام، وزارة الزراعة، وزارة الصحة، التنمية الاجتماعية، كل جمعية ولها وزارة. صحيح. تابعة لها. نعم.
أكيد. إضافة لهيك وزارة الداخلية بتكون بالرقابة التدقيق المالي كمان. يعني إحنا كوزارة الداخلية بنعمل تدقيق تقارير السنوية اللي بتجينا، بنقوم في عملية تدقيق. أي نقاط يعني مش واضحة بالنسبة لنا بنطلب تفصيلات من المدقق القانوني، بنطلب توضيحات من الهيئة الإدارية، إذا ما اقتنعناش فيها بتم يعني كمان نزول ميداني، تدقيق ميداني على هذه الجمعية، طبعا بتنسيب من وزارة الاختصاص.
نعم.
بنزل وبندقق عليهم بشكل كويس، إذا لقينا في عنا مخالفات بتم تحويلهم لمكافحة الفساد. إضافة للتدقيقات اللي إحنا بنقوم فيها، في عندك ديوان الرقابة الإدارية والمالية بيقوم بعملية تدقيق على الجمعيات، في عندك مكافحة الفساد كمان، أي شكوى أي ملاحظة بتجيهم برضو بيقوموا في عملية تدقيق ومتابعة.
طب أستاذ جمال، بصراحة يعني بعض الجمعيات وربما الجمعيات يعني تكون ليست الكبيرة، يعني نجد أن مجلس إدارتها يتكون من نفس العائلة أو نفس الأصحاب، مدير الجمعية والمدير العام والمدير التنفيذي وحتى الموظفين كلهم عائلة واحدة. يعني أصلا لم تصبح هذه يعني مؤسسة مجتمع مدني، أصبحت هي منظمة عائلية خاصة. كيف تتعامل مع هذا النوع من الجمعيات؟
القانون الفلسطيني كان واضح أنه ممنوع يكون في الهيئة الإدارية قرابة درجة أولى أو ثانية. يعني يمنع القانون الفلسطيني قرابة درجة أولى ودرجة ثانية يكونوا مع بعض في الهيئة الإدارية،
لكن يسمح بأن يكون موظف.
يعني قد يسمح يعني المسؤول عن التوظيف.
أه.
اللي هي الهيئة الإدارية مفروض. الهيئة الإدارية أنا يعني خلينا نكون واضح معك، بعتبرش القانون الفلسطيني خالي من الثغرات. لا، فيه ثغرات. يعني المجتمع، مؤسسات المجتمع المدني هي بحاجة لمتابعة أكثر من هيك.
نعم.
بحاجة يعني على سبيل المثال أنا بفهم إنه إخواننا في مؤسسات المجتمع المدني بعض المدراء فيهم يعني بيمتازوا في رواتب ما شاء الله، يعني
يعني حتى لا تتناسب مع الرواتب الحكومية.
وزراء بخبوش.
صحيح. صحيح.
على سبيل المثال طبعا نتيجة غياب سلم رواتب لهذه المؤسسات بصير في شيء زي هيك. بس تيجي تراجع قانون الجمعية نفسها برضو ما فيش في عملية تحديد لهذا الموضوع، ففي ثغرات أنا مقرر فيها، في ثغرات موجودة يجب العمل على معالجتها، بس ما في مؤسسة إلا بنحاول نطبق عليها القانون الفلسطيني مع مراعاتنا للمصلحة العليا للشارع الفلسطيني.
يعني لكن يبقى هناك دائما طرقا لمن أراد أن يتلاعب أو أراد أن يحقق أهداف خاصة به. دعنا ننتقل بعد إذنك للأستاذ سامر عنبتاوي. يعني نفس السؤال أستاذ سامر عنبتاوي، يعني بصراحة نحن لا ننكر أبدا دور مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني قبل الاحتلال حتى قبل النكبة و بعد السلطة، الكل يقر بأنها فعلا هي الذراع الثالث للتنمية المجتمعية الفلسطينية. لكن فعلا يعني يتردد كثيرا هذا السؤال، يعني ونرى يعني لا يتردد أيضا، نرى بعض الجمعيات فعلا تستغل الأموال التي تأتي من دول مانحة أو جهات مانحة لمصالحها الشخصية، سواء كان مصالح حزبية أو مصالح عائلية. ما رأيك بذلك؟ أستاذ سامر، يبدو أن الأستاذ سامر ليس معنا، سوف نحاول الاتصال به مرة أخرى. أخي محمد جبر، ونرجع مرة لك يا أخي جمال سلامي، يعني غير المشاكل المالية التي يتحدث الناس عنها، السؤال هل وجود هذه الجمعيات وحصولها على أموال طائلة يؤثر على المنح المقدمة للسلطة الفلسطينية؟ يعني بصراحة حتى المجتمع الدولي هو بيلعب لعبة، أنا زعلان من السلطة مش هعطيكم فلوس، راعطيها للمؤسسات المجتمع المدني، هل هذا حقيقة ويحدث فعلا؟
بالواقع يعني عمليا لما بتقدم الدول المانحة بتقدم أموال، بتقدم بتقول لك كذا مليون بدي أقدمها للشعب الفلسطيني، تقسيمها بتروح يعني حسب توجهات هذه الحكومة. بتعطي الجزء الأكبر للمؤسسات المجتمع المدني، بتعطي فيها جزء للحكومة، لكن بتجد إن الدول المانحة بتلعب هذه اللعبة وبشكل واضح، وبتحاول تلعب على إيجاد تناقضات ما بين الحكومة وما بين مؤسسات المجتمع المدني، وأنه بيقدروا ينفذوا يعني أجندة بتاعتي ولا بيقدروش ينفذوها. إذا في مجال لتنفيذ الأجندة تاعت هذه الدول بتلاقي الجزء الأكبر بصب باتجاه برامج بعض المؤسسات المجتمع المدني.
يعني كأن الدول المانحة بصراحة أحيانا تحاول إيجاد شرخ بين جزئي الوطن، يعني بين جزئي المجتمع المدني والناحية الحكومية. على كل حال سامر عنبتاوي عاد معنا عبر الهاتف، أهلا وسهلا بك أخي سامر. يعني تحدثنا عن سؤال وقلنا أنه برغم أننا جميعا نقر بأهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني الفاعل قبل السلطة وبعدها، لكن بصراحة الكثير من الناس يتحدث عن أن بعض هذه المؤسسات تستغل الأموال التي تأتي كدعم للمجتمع الفلسطيني لتحقيق مصالحها الشخصية أو الحزبية، ما رأيك بذلك؟
نعم، يعني لا أحد ينكر ذلك. أولا يعني هناك حتى أضيف على ذلك هناك مؤسسات وهمية، هناك مؤسسات غير فاعلة، هناك مؤسسات بالأسهم وتتقاضى الأموال والتمويل، وهناك بعض المؤسسات ولا نجمل حتى لا نظلم أحد، بعض المؤسسات تتلقى التمويل ومجمل نشاطها ومجمل تأثيرها المجتمعي ضعيف جدا، لا يكفي إلا لإرضاء بعض المسؤولين في هذه المؤسسات. هذا الموضوع يعني مفروغ منه، موجود يعني بشكل واضح موجود، ولكن في المقابل نستطيع أن نضيف هناك مؤسسات برغم ضيق إمكاناتها وقلة إمكاناتها ومحدوديتها هي تقوم بمجهودات، يعني على اطلاع مباشر على هذه المؤسسات تقوم بأكثر من مجهود وأكثر من ما تمتلك من أموال أو من إمكانات أو من مؤهلات. وهنا كنت أود أسمع الأخ جمال هو يتحدث عن موضوع دور الرقابة، لكن تصل الخط بيننا. أقول موضوع الرقابة بشكل واضح، ما هي الرقابة؟ أنا قلت أن المجتمع المدني له دور الرقابة على أداء السلطة السياسية، وفي نفس الوقت السلطة السياسية لها دور الرقابة على المجتمع المدني، ولكن من أي ناحية؟ من ناحية الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني، عدم التسيب، الشفافية، يعني كشف واضح عن الأموال داخل وخارج هذه الجمعيات ونشاطاتها. لذلك الرقابة من قبل السلطة تكون في هذا الاتجاه، ورقابة المجتمع المدني على أداء السلطة في القضايا المختلفة أيضا مهم جدا، وهذا ما يجب أن نخوض به. على سبيل المثال نحن الآن في المجتمع الفلسطيني وللأسف برغم الجل هجمة الإسرائيلية تبني على المجتمع الفلسطيني بكافة مكونات، لا نريد أن ندخل في الموضوع السياسي، ولكن برغم كل ذلك نشاهد أننا في الداخل الفلسطيني إضراب معلمين، إضراب محامين، إضراب مهندسين عموميين. هذا أيضا يتعلق في دور المجتمع المدني ودور السلطة في رغم هذه الهوة والفجوة الموجودة حتى نتخطى هذه الأمور. وفي النهاية أقول أيضا قضية مهمة جدا، الرقابة كما ذكرت رغم أن الجمعية ملتزمة بالقانون الأساسي وملتزمة بالقوانين وعندها شفافية وانتخابات دورية وهناك رقابة من الهيئة العامة على الهيئة الإدارية، يكون دور السلطة هنا ليس بالتدخل المباشر في توجه الوجهة الفكرية أو السياسية لهذه الجمعية طالما أنها تتعارض مع القانون الأساسي. وعند ذلك نقول أن المجتمع المدني ينجح ونقول أن المجتمع الداخلي ينجح. لذلك نحن نتحدث عن كثير من التنخل في الإدارات سواء كانت إدارات رسمية أو إدارات مجتمعية أو إدارات نقابية، وهذا ما يجب أن يعالج حتى نخرج من هذه المعضلة بشكل واضح المجتمع الفلسطيني.
طيب أشكرك أخي جمال سلامي. يعني هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني تمول من جهات أجنبية، لها أجندة معينة، تفرض أنشطة معينة. هذه الأنشطة قد تكون يعني تتعارض مع احتياجات المجتمع الفلسطيني، وقد تتعارض أيضا مع يعني تطلعات السلطة الفلسطينية. وأحيانا هذه المؤسسات تتهم بالخيانة. بصراحة أنتم ما دوركم في مثل هذه الحالة؟
يعني إحنا بهمنا نلتزم بالقانون، وإذا التزمنا أو احتكمنا للقانون أتصور ما في عنا أي إشكالية، لا إحنا ولا مؤسسات المجتمع المدني. إحنا بنفهم كالتالي، إنه المصلحة العليا للشعب الفلسطيني هي رقم واحد، ولا مجال للمساس فيها لا من حكومة ولا من مؤسسات مجتمع مدني ولا من أي فرد من مكان يكون. أي أجندة أو أي مشروع بده يجيني هي في يعني مشروط، أنا ما بلزمني. بلزمني أنا مشروع يخدم الشعب الفلسطيني. أما أنا أجي أنفذ أجندة خارجية بدعم مشروط، هذا الحكي بترك أثره على المؤسسة أولا وعلى المجتمع الفلسطيني. فليش أنا أدخل في مهاترات من هذا النوع؟ مش الأفضل إلي أن ألتزم في معايير الشعب الفلسطيني وفي مصلحته العليا؟
طبعا
هاي قصة مهمة جدا. إذن الدعم المشروط دائما بكون يعني في علامة استفهام.
وهل تتابعون هذه علامات الاستفهام؟
مفروض احنا المفروض ان نتابع هذه القصص اولا. اثنين، وزارة الاختصاص، ليش احنا بنقول انه يعني الجمعيات مفروض انها تنسق مع وزارة الاختصاص؟ لانه اي المشاريع بدها تيجي لهذه المؤسسات مفروض انه يتم التنسيق فيها مع مؤسسة الاختصاص اولا لحماية هذه الجمعية، وانها ما تكونش هذا التمويل او هاي المشاريع هي مشاريع مشروطة. اثنين، لتحقيق الاستفادة المثلى للشعب الفلسطيني، توزيع المشاريع على فئات مختلفة من الشعب الفلسطيني عبر هذه المؤسسات. مؤسسة جابت مشروع في قطاع معين في زاوية معينة، ما بصير يعني تجيني مجمعية ثانية بنفس الزاوية بنفس الآلية، لا بوديه على جهة ثانية، بوديه على يعني مشروع آخر مشان نحقق الاستفادة الأكبر. التنسيق مع وزارة الاختصاص هي جزء من خدمة الجمعيات والمصالح العليا للشعب الفلسطيني.
أشكرك سامر عنبتاوي، بقي معنا 3 دقائق. يعني أيضا يلاحظ، وهذا طبعا رأي الشارع الفلسطيني بصراحة، يلاحظ أن معظم الدول أو معظم الجهات المانحة لمؤسسات المجتمع المدني تركز على أشياء ليست أولويات للشعب الفلسطيني. بصراحة إحنا في عنا 1,000,000 أولوية، فبالتالي ملاك كل الدعم رايح لحقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق الإنسان، وكأنه يعني مع أهميتها مننكرش أهميتها، لكن هناك أشياء أكثر أهمية. ما رأيك بذلك؟
نعم، يعني هناك باختصار شديد نقول أن معايير الدعم الخارجي ويتجب ثلاث معايير فلسطينية: المعيار الوطني، هل تتعارض هذه المعايير مع التوجه الوطني العام وخدمة الوطن، وإذا كانت تتعارض لا أن يحدد نشاط هذه الجمعية أو المؤسسة بأن ما تقوم به هو يتعارض مع الاتجاه والوجهة الوطنية. المعيار الثاني معيار مجتمعي، يعني كثير من القضايا ممكن أن تفرض قد تتناقض مع المفاهيم المجتمعية الداخلية، وقد تكون هناك يكون هناك تعارض وهناك حوار كبير في المجتمع الفلسطيني. على سبيل المثال لا أريد الخوض في هذا الموضوع، ولكن مثلا اتفاقية سيناء، وهناك بعض الملاحظات حول سيناء، هناك من يعارض وهناك من يؤيد وهناك من يقول هذه تتعارض مع المجتمع الفلسطيني وتفرض. ولذلك هذه يجب مراجعة هذه الأمور، لأن هناك معايير أخرى أيضا تتناقض مجتمعيا. والمعيار الثالث هو المعيار الاقتصادي، إذا كان هذا التمويل وهذا الاتجاه على حساب الشعب الفلسطيني ويذهب بالاتجاه الخاطئ في خدمة الاقتصاد الفلسطيني، هناك أيضا ضرورة لمراجعة هذا التوجه. ولذلك أقول أن التمويل الخارجي، وهذا ما ذكرته في بداية اللقاء، أن التمويل الخارجي بالتأكيد يعني لا أحد يعطي الفلوس لسواد عيون الناس. صحيح. هناك بعض الحسابات.
أخي سامر العنبتاوي، يعني وقت البرنامج قد انتهى، أريد أن أنهي هذا البرنامج بما ذكرت من هذه الملاحظة الأخيرة. طبعا نتمنى لجميع مؤسساتنا دائما يعني العطاء وأن المساهمة الفاعلة في مجتمعنا الفلسطيني. أشكرك أخي سامر عنبتاوي، منسق تجمع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس، كاتب ومحلل سياسي. والشكر موصول لك أخي جمال سلامي، مدير عام المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية، كنت معنا في الاستوديو. الشكر موصول لكم مستمعي راديو أجيال، مستمعينا ومشاهدينا، وأيضا لأخي في الهندسة الإذاعية، ومني بركات القصراوي لكم أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجيال والمجتمع، برنامج يعالج ظواهر مجتمعية من خلال النقاش.
النقاش مع الأطراف ذات العلاقة ويتلمس ارتدادات تلك الظواهر وتأثيرها على أفراد المجتمع. أجيال والمجتمع يأتيكم عبر راديو أجيال بعد موجز الرابعة من كل سبت مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.